أيضا حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض وفيه الثوب فقال تحته ثم تقرطه بالماء، وفي رواية فلتقرطه ثم تنضحه بماء، فهذا أمر ثم تنضحه لام الأمر أمر يقتضي الوجوب ويخص الماء بالذكر، فمعناه أنه لا يجوز استعمال الماء ولا يجوز استعمال غيره في التطهير. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فنقلها عند عدم الماء الى التراب، فلو كان هناك ماء اخر غير الماء سائل اخر غير الماء يمكن ان يرفع الحدث يعني لا نقلنا اليه، فلما نقلنا عن الماء الى التراب دل على انه لا تصح الطهاره للحدث الا به، فمن غسل بماء فقد ترك المامور به، لان الماء لم يامر بتطهر مثلا او تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غيره من السوائل، وانما ماء او تراب، فدل على ان المحصور في الماء فقط. كذلك في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببنون من الماء مثل الدم يعني فاغريق على بني الاعرابي، هذا تفسير في المكافره. وحديث ابي ذر المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه وتركه، حتى لو في عشر سنين هو التراب الماضي الماء فطهوره هو التراب، فلو كان يجلس في خلال عشر سنين انه يجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيره يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء، فلم يعني يجوز له استعمال اي ماء اخر سوى الماء، فدل على تاكد او على وجود ان تزال الطهاره وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ائمه الطحاره رضي الله عنهم كانوا يضعون الماء في اكثرهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء، ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مره واحده انه يتوضا بشيء اخر غير الماء، كذلك لم ينقل. وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه، يتعين الماء المطلق في ازاله النجاسه، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازاله النجاسه بغير الماء ونقل عنه ازالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره، فوجب اختصاص الماء ايضا بازاله الايه النجاسه. فلو جاز ازاله النجس او تطهير النجاسات بغير الماء لبينه لنا عليه الصلاه والسلام ولو مره واحده ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولانها طهاره شرعيه فلم تجد خل كالوضوء، يعني كما انه لا يرفع الحدث الا الماء كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات الا الماء وغيره. كما ان حكم النجاسه اغلق من حكم الحدث، حكم النجاسه اغلق من حكم الايه الحدث، يعني تطهير النجس اخطر واغلب من تطهير الحدث، بدليل انه يتغلب عن الحدث دونها، يعني لو واحد معاه ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا، يعني اما يعني او مثلا ثوب مثلا اصابته نجاسه او تجنبه، فماء يكفي فقط إما أنه يعني يزيد به الخبث وإما يرفع به الحدث. قد لماذا يستعملون؟ لم يقولوا أنه يعني يتعلم بالنجاسة واضح ويتوضأ بالماء، قالوا لا يزيل بالماء الخبث لأنه أغلب ويتعلم عن الحدث. نعم. فلو وجد من الماء ما فيه لأحدهما غسلها غسل النجاسة، والمستعمل في النجاسة نجس إن انفطر ولم يطهر المحل عن الأظهر والمستعمل في الحدث طاهر، فإذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلى أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة أو يوسف وداوود قالوا أيضا رواه الإمام أحمد أنه يجوز إزالة النجس من الثوب واللبن بكل ماء ينتظر النزول من العين إلى الأظهر، قالوا لا يجوز يعني يجوز إزالة النجاسة بالذات مش رفع الحدث، يجوز إزالة النجاسة بأي ماء طاهر مزيل من العين والأثر، سواء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع، فقالوا قال يغسله ما قالش يغسله إيه؟ لم يغسله في الماء فأطلق الغسل أو الغسل فتقليله بالماء يحتاج إلى دليل. وقال إن هو ماء طاهر مهين مثل الماء كما الفرق يعني بينهما. فأجاب العلماء عن ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه، لأن الغسل فيه وغيره كلمة الغسل إذا أطلقت فإنما تحمل على الغسل بالماء، لأن هذا هو ما يتفاضل في الأذهان عند الإطلاق. يعني يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، فمطلق حديثهم مقيد بحديث أسماء ثم التقرطه بماء أو ثم التنضحه بماء. فهي أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث فيجب أن يختص أيضا بطهارة رفع المجلس. أما قياسهم أن هي يعني ماء طائر مبين العين والأثر في الماء، فنقول نعم لكن هذا قياس مع الفرق، لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهي تقريبا المسألة الطويلة الأخيرة من بقية، اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا ينبت قليل الماء ولا كثيره إلا بالتهور. طبعا احنا عارفين بخلاف العلماء في هذه القضية، وهي القضية مو المعارف يعني. من يريد على هذا يعني المقصود شرح مذهب الإمام مالك ومن وافقه بأن الماء القليل والكثير لا ينبت أي منهما إلا بالتغير.
قال الإمام مالك في هذا المذهب الماء القليل قليل ولا كثيره ولا كثيره إلا بالتغير، وهذا قول المعقول وهذا قول المعقول رضي الله عنه عند المسلم البخاري.
أما الذي يجب أن يكون 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 الذ
يعني احنا بين المذاهب فان الماء الكثير لا يجوز الا بالطهارة. يعني المسألة دي تدخل احتباب ايه لما يناقش شرعنا الماء طاهر طهور نجس. الماء الطاهر تكلمنا عليه، الماء الطهور ايضا تكلمنا، داخل قسم الثالث الماء والماء النجس. متى نحكم على الماء بانه ينجس؟ اذا كان يعني هنا العلماء يعني يتفقون على جزئيه معينه، يتفقون على الماء اذا كان كثيرا، اذا كان الماء كثيرا فانه ايه لا ينجس الا بالتغير، وان كان قليلا ففي اتجاهان، هناك اتجاهان. يعني بعض العلماء يقول انه اذا كان قليلا واصابته نجاسه فانه ينجس حتى ولو لم تتغير صفاته. واتجاه اخر يقول القليل ايضا لا ينجس الا بالتغير مثل الكثير. الخلاف الذي نشأ بين العلماء بعد ذلك في ما هو حد القله والتفريغ وضابط الماء القليل والماء الكثير، فاختلفوا في ذلك. فمثلا عند الاحناف الماء القليل عندهم هي الماء الذي يعني مسطح مائي معين، لو القطحه ومتى او حركت طرفه انتقلت الحركه الموجه هذه انتقلت الى الطرف الاخر فده يكون قليل، واذا لم تنتقل الحركه فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ انه ممكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المسطح بتاعه تشرب كثير فتنتقل الحركة وإن لم يكن إيه حجم الماء كبيرا. ففي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطح من فوق جيد فتنتقل الحركة مع أن الماء كثير، فهذا لا يشار إليه، هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث القلتين، حديث القلتين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وعلى هذا الأساس اعتبروا أن حد القلة والكثرة، حد القلة والكثرة هو القلتين، إذا كان أقل فهو قليل، وبالتالي القليل إذا أطرته نجاسة فإنه ينجس ولو لم تتغير صفاته، والكثير إذا زاد على القلتين فإذا أطرته نجاسة لا ينجس إلا إذا تغيرت صفته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنزيل الكثير بوجود النجاسة عليه إذا غيرت صفته هذا متفق عليه. الكلام في تنزيل مدينة كلتين إذا أصابته نجاسة. نعم، هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد الله يكون من فلاج من الأرض وأنا عمومه من السباع والسواد، فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر، وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث ان الماء الذي بلغ قلتين لا يحمل الخبر، واضح. فأنا هم متفقون هنا لأنهم متفقون على منطوقه، لكن الخلاف في مفهومه. وتعرفون الحديث له منطوق ومفهوم. مثلا لما يقول الرسول عليه السلام يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا المنطوق. المفهوم لا يؤمن احدكم حتى يكره لاخيه ما يكره لاخته. فهنا يقول اذا كان كلتين لم يحمل الخبر، مفهوم ان اذا لم يكن كلتين حمل الخبر، واضح. فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. المسألة في حقيقة انتصر المذهب الإمام مالك، وغير الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير، وهو نحكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغيره من الأئمة، وأيضا مذهب الظاهرية، ونص عليه الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي واختاره أبو يزيد وقال هو أصح مذهبا، وقال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا، وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن القليل لا ينجز إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كأنية وضوء وغسل أقامته ملاكة فلم تغير شيء من عمقته تغير وهو صحيح من النظر وجيد الآخر. وقال ينجز القليل وإن لم يتغير من النجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا. والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود خيره. فالأدلة كما ذكرها الأخ أولا أدلة من قال بالنظر الشافعي والمعتقد أنه أن الماء إذا كان قليلا ولم ويقع في نجاسة فهو ينجز مطلقا حتى يعلم تتغير صفته. التغلب في حديث القلتين والأصح اللي احنا نقول ايه التغلب ايه بمفهوم حديث القلتين مش نقول التغلب حديث القلتين لكن التغلب بمفهوم حديث القلتين لأن حديث القلتين متفق عليه ضمن الفريقين يبقى بلغ الماء قلتين لم يحمي الخلف ثم يتفقون معهم أن أولا لم يحمي الخلف إلا يتغير لكن هم المخلفون يتغلبون بمفهومه ايه مفهومه إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير لم يحمل الخبر المفهوم والمنطوق المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر فالخلاف في المفهوم فأول شيء أنه متدلل بالمفهوم وقال إن الإمام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو يثبت المفهوم فما يكون معنى الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر المعنى وإن لم تتغير صفته أيضا استدل بحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استفر أحدكم من منامه فلا يرم سيره في الإناء حتى يغسلها فإنما لا يدري أين فاتت يده. فقالوا يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الفتاك من النوم عن غمس يده في فخ الإناء وعلله بخشية النجاسة ويرى بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء فلولا تنجيسه بشرور نجاسة لم تغيره لم ينهه. وهذا فيه نهى صعب كانت ان شاء الله. ثالثا حديث ابو هريره اذا بلغ الكلب اولاه حديث الكلب يغسله سبعه وفي رب فليركه ثم ليغسله سبع مرات. فالامر بالاراقه والامر بالهك دليل على ان الجهد ان الكلب لعابه نجس دخل في الوقت نجسه ولم تتغير صفاته. ايضا حديث الهره انها ليست بهجت انها من الطوافين عليكم والطيقات. ايضا فهذا باختصار الادله التي استدل بها من يخالف الامام مالك. نلخص كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مساله حديث القلتين. قال انما حتى يصح لنا استدلال بحديث القلتين فهذا لابد ان يبنى على صحه عده مقدمات. اول هذه المقدمات صحه سنده. ثم يقول ابن القيم نعم صح سنده حديث القلتين صح سنده ولكن صحه السند شرط او جزء سبب للعلم بصحه الحديث وليس جزءا تاما. يعني ممكن حديث يصح سنده ولا يصح مطلقا بصفه مطلقه اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشاذ الحديث الشاذ المعلل. يعني ان في تعريف ما هو تعريف الحديث الصحيح هو ما نقرا العلم الضابط عن مثله الى الانتهاء بس كده ولا يكون شاذا ولا معلل. يعني ممكن يصح سنده وينصر عرض مرض لكن يكون في شهود او عله كما قال علماء الحديث. فما يلزم من صحه السند بمجردها صحه الحديث ما لم ينتفي عنه الشهود والعله. ثم قال ولم ينتفي عن هذا الحديث. اما الشهود فان مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابه ينقله خلفا عن سلف. والأمة التي أشد الحاجة إليه ومع هذا لم يرويه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة وأهل بلدته ولا يذهب إليه أحد منهم ولا يروى لها ولا يدير لها بينهم. هذا بالنسبة للشهود. أما الأمة فهي أن مجاملا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه وعلى عبيد الله رفعا ورفقا ورجح المزي وابن تيمية وقفه. والعلة الثانية اضطراب متنه فتصريح من طعام العلماء معارض بتضعيف من ضاعفه وكذلك ضاعفه ابن عبد البر وأعرض عنه أصحاب الصحيح جملة. اما المقدمه الثانيه ثبوت وصله ثبوت ان الوصول وان الانسان الذي فيه ليس مخاطع الثالث ثبوت ربعه وان وقت من وقت وليس وان الرابع ان الاضطراب الذي في سنده لا يهمله الخامس ان القمتين مقدرتان من خلال اجر لهذا لما قلتين لم يحمل القلم فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم القمتين بالضبط فهي كما ذكرنا عن يعني ابن زويل انهما قلتان من خلال حجر كما ذكرنا من قبل فقال ان هذا ما يتبع الجزء منه وقلتين ولم يحدد بالضبط اي قلتين لم يصح في شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلا بل هو من كلام غيره بلفظ شاذ لاجزاء منقطع ثم يكارث حتى من كلام هجر فيقول كلام هجر ليست متساويه في السعه والمقدار بل منها كرار وصغار ولا تعمل بقالب واحد السابع ان الكل مقطعه بقربتين حجازيتين وان قرب الحجاز ذات وفاه وهذا ايضا لا يسلم الثامن ان المفهوم حجه لان الاستدلال من هو بالمفهوم الحديث فلا بد ان يكون المفهوم حجه ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه كنا نعتقد ان صح صحيح المفهوم حجه لكن المساعده على مقدمه من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعده على الدليل نفسه ايضا ان هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الاحاديث التي تقول الماء طهور لا يلدته شيء ولا خفيف تعارض بين مفهوم من العموم فايهما يقدم اذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنطوق هذه ايضا مساله فقهيه مختلفه بها ايضا ان المفهوم مقدم على القياس الجليل هذه ايضا مقدمه مختلفه بها لان المفهوم عام في سائر قيد المسكوت عنه الى اخره فكر بقول هناك السلام موجود في المذكره ذلك ويراجعوا جميعا على هذا الذي ذكره بقوا اسئله كثيره انكر التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطه منه السؤال الان لفظ الحديث بالنسبه للوقت يعني حديث غير البضاعه من راوي حديث غير البضاعه فاراك من التحايا الحديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الرومي نفسه أنا توضأ من بئر بضاعة نعم هذا صحيح فإذا قيل حديث بئر بضاعة هو نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ في لفظ أتتوضأ يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء هنا تنبيه لم ينقله في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه وهي أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنسل لا يصح أن يفهم على أن هذا كان لهم عادة على أن الصحابة كانوا يعتقدوا يرموا لحوم الكلاب يعني هذه الأشياء والحجرات في مثل هذا البئر فإنه لا يمكن فهمه على أن هذا كان لهم عادة فهذا لا يظن بذمي بل بوطني فضلا عن مسلم فضلا على أعلى طبقات أهل الدين والماء في بلادهم أعلى مش معقولة يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتي بئر في ماء مطلق وينجدون أي يعني تلقى به هذه الأشياء الماء المدين أعز والحاجة إليه أمس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في يعني حضور من الأرض هذا البئر كانت فقط في مكان منحدر واضح فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الأقمار من الطرق والأسماك وتحملها وتلقيها فيها وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره فإذا المصدر لحم الكلاب والنبت والحوض التي كانت تلقى في هذا البيت لم يكن يلقيها لا يظن بالاتحاد أيضا أن هم كانوا يفعلون ذلك أو المسلمين لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتجرب أمامها هذه الأشياء فتلقيها في البيت وعطي عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر هذا بالنسبه لحديث بئر بضاعة ماذا عن حديث الكلتين من يراوي حديث الكلتين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما نقل الحديث سمعته رسول الله. نعم هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقه قليلا. طيب باختصار برضه شديد ما هي مناسبة الحديث الثاني وفقهه؟ مناسبة الحديث الثاني وفقهه. ألف فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء. طبعا هو الحديث مرفوع أن هذا أثر موقوف.
إذا
المراد إيه؟ الحمص. الحمص. كان الأصحاب الحمص مثلا. الحمص هو غير ثمود. نعم. أمرهم. حديث عبد عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحمص في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يتقوا منها، فقالوا قد عزلنا منها واتقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء. هذا رواه البخاري. نعم هذا بالنسبه لهذا الحديث. وطبعا يعني قلنا انه لا يحكم بنياسه الاثار الاخرى غير بئر الناقه لان الشرع لم يتعرض الى ذلك. نعم. الاثر الثاني يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نجري على السباع وتجري علينا. من قال هذا وما مناسبته؟ نعم هذا رواه الامام مالك في الموطا. نعم نعم يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فرأى حولا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوض كالسباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. طيب باختصار شروط أيضا اختر الإجابة الصحيحة. إذا اشتبع ما تجوز به الطهارة بماء النبي يعني اشتبع ماء انت مش عارف الماء الاول ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة يعني ماء فيه ماء طاهر مطلق وماء فيه ماء نجس انت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر فماذا تفعل؟ اختيار من ثلاثة جهات. أولا يباح استعمالهما يعني لا اشتبع على ماء تجد الطهارة وماء آخر ميت ومش عارف ماي فين فيه الماي وفين فيه الطهارة. كيف اتخذ هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا أم يحرم استعمالهما أم يجب عليك أن تتحرى؟ نعم يحرم استعمالهما. نعم يحرم استعمالهما فلا يباح استعمالهما ولا يتحرك. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو السؤال الثاني يريقهما ويتولم ام يتولم بلا اراقه؟ طبعا يحرم استعمالهما هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المجتمع ده فنقول يحرم عليه استعمالهما يعني اذا هيتم لكن كيف يتم ما هو والد للماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتولم. فالسؤال الآن هل يريقهما بعدين يتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ يتيمم بلا إراقة. نعم. طيب السؤال الأخير اذكر درجة الأحاديث التالية عن ابن عمرو مرفوعا تحت البحر غار وتحت النار بحر حتى 7.7 هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني النبي يبوء من لم يجد الماء. ها؟ طيب حديث عائشة لا تفعلوا يا حميراء فإنه يورث البرق. موضوع هذا موضوع. نعم. طب كم في ما يتعلق بالكثير من الفكر؟ بالتطهر بالماء المشمس الذي سخناه في الشمس طبعا لا تبأس من ذلك. طيب حديث ابن عباس لا احله لموتة وهو لشارب حلم وذل. وهذا ضعيف. نعم. طيب هذا بالنسبه للاسئله المراجعه العامه تقريبا احنا يعني اجابنا تقريبا على اغلب الاسئله. ان شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب يعني اكتب الاخوه في المحاضرة. لكن في الحقيقه كان واحد سؤال او تكرر السؤال الحقيقه من يوم الثلاثاء الماضي حوالي يعني اربع اسئله تدور حول موضوع المناظره بين العالميين وغير المسلمين. وانا اعجب يعني كلمه العالميين والاسلاميين تخفف الواقع الجريمه التي تحدث. يعني ايه معنى الاسلاميين؟ لماذا لا نقول المناظره بين العالميين والمسلمين؟ لان هؤلاء ناس ارتضوا اصلا ان يقفوا وجه الناس امام من يمثل به الله عز وجل ويدافع عنه. فهل يبقى لهم من الاسلام اي صفه؟ يعني يا مسلم يا كافر. هل يمكن ان تكون هناك مناظره بينهم؟ نقول مثلا بين يعني لما نقول النصارى والاسلاميين او اليهود الاسلاميين ولا هم مسلمين والنصارى؟ فهذا من الاصطلاح الحقيقي يخالف الواقع الجريمه ويجري على حقيقه الامور. فهؤلاء الناس مبغضين لاهل الله يكرهون لاهل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل لا يمكن ابدا ان العلماني الصادق في علمانيته يقطع على دين الاسلام. فإن لازم يتخلى عن العلمانية حتى يعني يبقى على الإسلام أو يكون مسلما. لأن الشروط وضرورات العلمانية لابد أن ينكر شيء من شريعة. تحكم شريعة الله وفي جهاد الله لابد عشان يكون علماني صادق في علمانيته أن يكفر بالشريعة الإسلامية. لابد أن ينكر تماما ويجحد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن العلمانية لا تسمح بذلك. لابد أن العلماني مثلا يبيح الربا لان هذه حريه شخصيه الدين عندهم لابد ان ينفصل تماما عن الحياه. فالعلمان حتى يكون علمانيا لابد ان ينكر معلومات بالضروره من دين الاسلام فلا يبقى لها حظ من الاسلام. لو كل العلمانيين والمسلمين حينئذ نضعهم في حجمهم الطبيعي الذي يستحقونه وهو انهم اعداء وكافرون بهذا الدين. واضح؟ فالاسئله الاخوه تقول هل المناظرات التي تدور في هذه الايام بين الاسلاميين والعالميين كفرد فولا وخلق الله الى اخر هذه القائمه السوداء هل ذلك سؤال على الدعوه؟ واخر هذه المناظره كانت بمقاله المهندسين وظهر فيه ضعف الاسلاميين امام هؤلاء العالميين. فالحقيقه السؤال الثاني نفس الموضوع. السؤال الثاني يقول حضرت مناظرة بالأمس بين العالميين والإسلاميين في بلاد المهندسين بسبب شرقة مناظرتها نقاط منزولة فيها تعرض الفريقين للحديث عن سعد زغلول وكان مما قاله الإسلاميون أن سعد زغلول لم يكن علمانيا ولكنه كان أزهريا وكان عنده حق فيما قاله لأن الدين لله ويقر للجميع لأن الإسلام بقوله تعالى أنا لذلك دين الخالق وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام. تشهدون في ذلك لما أن الفريق العلماني ذكر أن سعد زغلول الذي رفع النقاب عن زوجته إلا أدى إلى كشف حجاب جميع النساء ولم يرد فريق الإسلاميين على ذلك. يعني أعتقد أن فريق في يعني الشيخ محمد الغزالي نتوقع منه مثل هذه المفاهيم التي فيها والله الشديد. أما موضوع سعد زغلول يعني سبق الكلام بالتفصيل أن سعد زغلول له دور فعلا في إثباء يعني قصة العلمانية في بلادنا. نعم. طيب الحقيقة أنا أتكلم الجواب بنفسي لكن سأطلع عليكم من هذا الكتاب رؤية إسلامية لأحوال عالم المعاصر. يكون كاتبه يعني موجها بعض النصائح للصحوة الإسلامية يقول يجب على الصحوة فغير أن تستدرج إلى قضايا استهلاكية كالمعارك التي تثار حول المسائل الخلافية وتستعمل فيها طاقات المفكرين والدعاء بغير حصيلة حقيقية تفيد الدعوة إلى الله ولا تستدرج إلى مؤتمرات منصوبة خصيصا لتشتيت الانتباه وتنويع القضية. يعني أعظم مكسب يشتغل على مليون أن يجلسوا هذه الجلسة بغض النظر عن على وسائل الغزو يجنونها حتى لو شتموا وأهينوا وضرب بعضهم وخيبتهم. فهذا بالنسبة لهم لا يزال لا يزالون كتم الوحدة العظيمة. يكفي أنهم يكتبون ذلك الاعتراف كتيان وأن الاتجاه أصبح يطمع له أن يتفكر المسلمون. لكن إهمالهم واحتقارهم غزر أو إظهار إما إذا كانوا مسلمين أو كفار على جميع ومسلمين. ففي هذه الحالة يفضحون وتكشف يعني على أيديهم. لكن هذا يكفي الوضع الأدبي الذي يتمايلون به إذا حسب لهم المفكرون والدعاة حتى ينظروهم بالذات إذا كانوا خبثاء متقنين يعني قناعة الشبهات. وفي الطرف الآخر هناك ضعف يعني ممكن إنسان محامي يكون محاميا فاشلا يدافع عن أعلى قضية نزول ولكن ساعد حسن هو وقت الدفاع قد يعني لا ينتصر لهذه القضية كما ينبغي. فيجب تكون القضية عادلة المحامي يكون مخطرا القصور فيه هو فبالتالي يكون هو التشويش على عقائد الناس. يقول الكاتب جاء في التجرى الى مؤتمرات منطوبه خفيفا لتشتيت الانتباه وتمييع القضيه كمؤتمر الاسلاميين والعالميين الذي ما كان للمسلمين ان يشاركوا فيه لان مجرد قبولهم المشاركه فيه معناه اعطاء شرعيه للعلمانيه على قدم المساواه مع الاسلام وتحويل الاسلام الى وجهه نظر تعرف الى جانب وجهة نظر اخرى مخالفة كما يقولون الرأي والرأي الاخر. والناس مدعوين للمقارنة بين وجهتي النظر واختيار احداهما. فاي مهانة لدين الله ان يتحول على يد المؤتمرين او المتآمرين الى وجهة نظر ترفض من قبل العلمانيين ويعترض عليها ونحن قعود معهم بحجة استمالتهم للإسلام وتمييز معارضتهم لتطبيق الشريعة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يبتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن لا يريد الله أن يطيلهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس يكذبون أفحكم الجاهلية يقول فمن أحسن إلى الله حكما لقوم يوقنون. ويقول للمؤمنين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول في قضية الرأي والرأي الآخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مسألة الاختيار بالنسبة لأمر الله ورسول المؤمن ليس له الخيار. سمعنا وأطعنا هذا هو قانون الإيمان. الأمر ما دام هو من عند الله إذا سمعنا وأطعنا. ويحتاج المسألة يعني وجهة نظر. إنما كان على الإسلاميين إذا أرادوا أن يحضروا مؤتمرا كهذا أن يضعوا النقط على الحروف من أول لحظة وأن يطلبوا من العلمانيين أن يحددوا موقفهم بوضوح فيسألوهم أتريدون أم لا تريدون أن تكونوا مسلمين؟ فإن قالوا كما سيقولون بالطبع إنما نحن مسلمون بالفعل ومتمسكون بالإسلام فيقال لهم إن الإسلام يقتضي تحكيم شريعة الله كما قرر الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء. فهل تريدون أم لا تريدون تطبيق الشريعة؟ فإن قالوا نريد فقد انتهت القضية وإن قالوا لا نريد فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال لحديث وينتهي الحوار بعد افتتاحه بدقائق معدودات. ولو علم المؤتمرون ان الاسلاميين لهم هذا الوضوح وهذا الحد لا جرؤوا ان يدعوا لمثل هذا المؤتمر من نبدا الامر. لكن هم يعني يعرفون ان المجال سيحصل حوار واخذ ورد وراي الراي الاخر الى اخر هذه الامور. لكن لو عرفوا انهم انتهى الوضوح الفهم بهذه الصوره لأن الذين سيناظر لهم الباب هذا النجمة الفهم لخافوا وخطوا من أن يفضحوا على رئيس الأشهاد ويعلموا كفرهم. لكن يعرفون أنهم سوف يعني يكون الأمر بخلاف ذلك لأن في كثير منهم غبش في تطوراتهم ومفاهيمهم. فهي قضية مسلمين أم كفار؟ إذا كنتم مسلمين قولوا سمعنا وأطعنا أمام حكم الله. لا نقاش في حكم الله. واحد يناقش الإسلام يحكم الحياة أم لا يحكم تصلح الشريعة أم لا تصلح الدولة الدينية أو نبدي أو أوتان اللادينية. والرسول عليه السلام يقول يعني كل قضاء كل قضاء ما هو الإسلام عروة من عروة فكل من تقرأ عروة تثبت الناس بالذي تليها. فأول هن مقدم الحكم وآخر هن القلاة. فجعل الحكم اول عروة تركب من عروة الاسلام. يعني هذا التعريف الموجز الان، وان الامر يحتمل تفاصيل، وقد تكلمنا بتفصيل شديد جدا.